إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أصاب الأمة الإسلامية في الزمان الغابر بلاء شديد يوم أن دخل التتار بلاد المسلمين. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل: ثم دخلت سنة 1600، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا. فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس، وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس، وما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها، وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك وبعدها بسنوات معدودة هزم التتار في معركة عين جالوت على يد الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله تعالى، وكسرت شوكتهم، وفقدت هيبتهم، وضعفت قوتهم. وكما قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب، فكم لله في ذلك من حكم باهرة، منها حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه والرضا عنه في السراء والضراء، والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته، وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواء الطباع ببذل نفوسهم له وأذى أعدائه لهم، وتميز الصادق من الكاذب، ومن يريده ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف. وليحصل له مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب، ولا شيء أبر عند الحبيب من بذل محبه نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه. فكم لله في هذا التسليط، يعني تسليط الأعداء على المسلمين، فكم لله في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة. وإذا شئت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواخر آل عمران، من قوله: قد خلت من قبلكم سنن، إلى قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط، ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحكم وكظم الغيظ، ولا حلاوة النصر والظفر والقهر. فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادها، ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت، فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أوليائه، فاستحقوا كرامتهم عليه، وما عند أعدائه فاستحقوا عقوبتهم عليه. فكان هذا التسليط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون، الثبات على الدين مطلب كل مسلم صادق، ومنتهى كل عابد موفق، وديدن الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، والحاجة له ماسة في كل آن وحين، وخاصة في زمان كثر فيه المتساقطون على الطريق. وحقيقة الثبات هو الاستقامة على الطريق. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك محارمه، مداوما لذلك تائبا مما أخل به من حقوقها. ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. عباد الله، وإذا كان أهل الكفر يصبرون على كفرهم ويتواصون به فيما بينهم كما قال الله عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إذا كانوا يصبرون على كفرهم وضلالهم، فأولى لأهل الحق أن يصبروا على الحق ويصابروا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: فأمره بالصبر، وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. نعم يا عباد الله، لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وقال رحمه الله في مجموع فتاوى: وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره. فالمؤمن فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الثبات بيد الله تعالى، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكانت أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب كيف وهو الذي أنزل عليه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور: أحدها الخيرية، إذا فعلت ما أمرك الله به كنت من خير الناس، وذلك في قوله تعالى: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته. بعض الناس إذا نزلت به فتنة أول ما يبدأ به كيف يترك طاعة الله، ولا يدري المسكين أن في ذلك الفتنة العظيمة. وأما الحق أن حصول التثبيت والثبات على الدين وعلى الحق وزيادة الإيمان، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق بالصبر. إذا فعلت الطاعة يكون أمرك كذلك، واحذر أن تفعل المعصية معتقدا أنها سببا في النجاة، فإن هذا من سوء الظن بالله عز وجل. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها. هكذا الصادق المخلص في العبادة يشتاق إلى العبادة، إذا انتهى من الصلاة يشتاق إلى الصلاة التي تليها، إذا انتهى من قراءة القرآن يشتاق لذكر الله. فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها. فانتبه يا أخي أن يكون قلبك قد مات وأنت لا تدري إذا لم يكن حالك كذلك، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن من النعيم المقيم. أهل الطاعة يعيشون في نعيم مقيم، يعيشون في جنة في هذه الحياة، وهي محبة الله عز وجل والرضا به سبحانه، وهذا لا يحسه إلا أهل الطاعة. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن من النعيم المقيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم، من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لهذا الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة. اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وكل من عاونهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الأحزاب المجرمين الذين اجتمعوا من كل صوب وحوب لإبادة أهل غزة ومن بجوارها، اللهم عليك بهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا ذا العزة والجبروت يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم البرد والسلامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وصلاح ولنصرة هؤلاء المستضعفين. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وكل من تربص لهذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أصاب الأمة الإسلامية في الزمان الغابر بلاء شديد يوم أن دخل التتار بلاد المسلمين. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في الكامل: ثم دخلت سنة 1600، لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول: هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصت المسلمين. فلو قال قائل: إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها، لكان صادقا. فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب البيت المقدس. وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعن من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس؟ وما بنوا إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا؟ فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل. ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها، وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك وبعدها بسنوات معدودة هزم التتار في معركة عين جالوت على يد الملك المظفر سيف الدين قطز رحمه الله تعالى، وكسرت شوكتهم، وفقدت هيبتهم، وضعفت قوتهم. وكما قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل: وأي حكمة في تسليط أعدائه على أوليائه يسومونهم سوء العذاب، فكم لله في ذلك من حكم باهرة، منها حصول محبوبه من عبودية الصبر والجهاد وتحمل الأذى فيه والرضا عنه في السراء والضراء، والثبات على عبوديته وطاعته مع قوة المعارض وغلبته وشوكته، وتمحيص أوليائه من أحكام البشرية ودواعي الطباع ببذل نفوسهم له وأذى أعدائه لهم، وتميز الصادق من الكاذب، ومن يريده ويعبده على جميع الحالات ممن يعبده على حرف، وليحصل له مرتبة الشهادة التي هي من أعلى المراتب. ولا شيء أبر عند الحبيب من بذل محبه نفسه في مرضاته ومجاهدة عدوه. فكم لله في هذا التسليط، يعني تسليط الأعداء على المسلمين، فكم لله في هذا التسليط من نعمة ورحمة وحكمة. وإذا شئت أن تعلم ذلك فتأمل الآيات من أواخر آل عمران، من قوله قد خلت من قبلكم سنن إلى قوله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فكان هذا التمييز من بعض حكم ذلك التسليط، ولولا ذلك التسليط لم تظهر فضيلة الصبر والعفو والحكم وكظم الغيظ، ولا حلاوة النصر والظفر والقهر. فإن الأشياء يظهر حسنها بأضدادها، ولولا ذلك التسليط لم تستوجب الأعداء المحق والإهانة والكبت. فاستخرج ذلك التسليط من القوة إلى الفعل ما عند أوليائه، فاستحقوا كرامتهم عليه، وما عند أعدائه فاستحقوا عقوبتهم عليه. فكان هذا التسليط مما أظهر حكمته وعزته ورحمته ونعمته في الفريقين، وهو العزيز الحكيم. أيها المسلمون، الثبات على الدين مطلب كل مسلم صادق ومنتهى كل عابد موفق، وديدن الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، والحاجة له ماسة في كل آن وحين، وخاصة في زمان كثر فيه المتساقطون على الطريق. وحقيقة الثبات هو الاستقامة على الطريق. قال العلامة السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان: الاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم، بأن يستقيم العبد على الإيمان بالله وأداء فرائضه وترك محارمه، مداوما لذلك تائبا مما أخل به من حقوقها. ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروه، أي مما وقع منكم من الخلل في الاستقامة. عباد الله، وإذا كان أهل الكفر يصبرون على كفرهم ويتواصون به فيما بينهم كما قال الله عنهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. إذا كانوا يصبرون على كفرهم وضلالهم، فأولى لأهل الحق أن يصبروا على الحق ويصابروا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاستقامة: فأمره بالصبر، وأخبره أن وعد الله حق، وأمره أن يستغفر لذنبه، ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به. نعم يا عباد الله، لا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. وقال رحمه الله في مجموع فتاواه: وكما أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره. فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الثبات بيد الله تعالى، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين: فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره وحاله وعفته، ومتى ركن إلى ذلك تخلت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال الله تعالى لأكرم الخلق عليه وأحبهم إليه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكانت أكثر يمينه صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب كيف وهو الذي أنزل عليه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به، وهو أربعة أمور. أحدها الخيرية: إذا فعلت ما أمرك الله به كنت من خير الناس، وذلك في قوله تعالى: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. الثاني حصول التثبيت والثبات وزيادته. بعض الناس إذا نزلت به فتنة أول ما يبدأ به كيف يترك طاعة الله، ولا يدري المسكين أن في ذلك الفتنة العظيمة. وأما الحق أن حصول التثبيت والثبات على الدين وعلى الحق وزيادة الإيمان، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وعظوا به، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد فيوفق للتثبيت بالتوفيق بالصبر. إذا فعلت الطاعة يكون أمرك كذلك، واحذر أن تفعل المعصية معتقدا أنها سببا في النجاة، فإن هذا من سوء الظن بالله عز وجل. فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك، ويحصل له الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها. هكذا الصادق المخلص في العبادة يشتاق إلى العبادة، إذا انتهى من الصلاة يشتاق إلى الصلاة التي تليها، إذا انتهى من قراءة القرآن يشتاق لذكر الله. فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها. فانتبه يا أخي أن يكون قلبك قد مات وأنت لا تدري إذا لم يكن حالك كذلك، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. الثالث قوله: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن من النعيم المقيم. أهل الطاعة يعيشون في نعيم مقيم، يعيشون في جنة في هذه الحياة، وهي محبة الله عز وجل والرضا به سبحانه، وهذا لا يحسه إلا أهل الطاعة. ففي الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. أي في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الرابع: الهداية إلى صراط مستقيم، وهذا عموم بعد خصوص لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم من كونها متضمنة للعلم بالحق ومحبته وإيثاره والعمل به وتوقف السعادة والفلاح على ذلك. فمن هدي إلى صراط مستقيم فقد وفق لكل خير واندفع عنه كل شر وضير. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لهذا الصراط المستقيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في غزة. اللهم عليك باليهود الغاصبين المجرمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وكل من عاونهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهؤلاء الأحزاب المجرمين الذين اجتمعوا من كل صوب وحوب لإبادة أهل غزة ومن بجوارها، اللهم عليك بهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود يا ذا العزة والجبروت يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم البرد والسلامة والعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير وصلاح ولنصرة هؤلاء المستضعفين. اللهم وفقهم للقرارات الصائبة، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها، اللهم عليك بأمريكا وأعوانها وكل من تربص لهذا الدين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.